بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجنا حديث الشبهات، وأما شبهة اليوم فستتكلم تحت عنوان عنصرية الحضارة الغربية. لا يوجد إنسان إلا ويكره كلمة العنصرية وما تتضمنها من مفاهيم، ولا توجد منظمة حقوقية أو إنسانية أو تنويرية أو من أي مسمى عصري تنويري إلا ويدين هذه الكلمة ويرفع شعارا ضدها، إلا أن الصورة الذهنية ارتبطت بأن العنصرية بينها وبين الدين تلازم، بينها وبين القبيلة ترابط، بينها وبين القوميات علاقة، بينها وبين أشياء كثيرة. لكن موضوعنا لا، احنا نبين لكم أن العنصرية لها علاقة حميمة وتاريخية، ليس فقط عملية إنما فكرية، ورثت سلوكا عمليا في الحضارة الغربية. بمعنى أن مصطلحات التنوير، حقوق الإنسان وقبل حقوق المواطن كما صدروها لنا الفرنسيين، المساواة، العدالة، العقلانية، كل هذه التي ولدت في عصر النهضة وما بعد عصر النهضة، كيف هذه المبادئ الغربية الجميلة التي يتغنى بها الإنسان المواطن العربي البسيط وغير البسيط ورثت وأفرزت استعمارا وقتلا ونهبا واستباحة للإنسان، وخاصة الإنسان الشرقي، سواء كان هذا الإنسان أوروبا، إنسان عربي، إنسان آسيوي، إنسان هندي، اللي يكون. اليوم معنا الأستاذ مهنة حمد المهنة، باحث التراث الإسلامي والعربي، بل هو يعني ما شاء الله متوسع أكثر من ذلك. رح نتناقش معه عن، مرحبا بك محمد، وهو أبو محمد صديق قديم 30 سنة ونحن في المكتبات والكتب، بس احنا شغلتنا الدنيا شوية. أبو محمد، أنت دائما في حواراتك، في مجالاتك النقاشية، في تداولنا الفكري، تركز على هذا الموضوع الذي جعلني أستضيفك فيه، والذي ربما يصدم البعض. الغرب عنصريين، احنا العنصريين يا العرب المتخلفين. هذا غرب متحضر، غرب ينطلق من مبادئ علمانية، من مبادئ ليبرالية، من مبادئ حقوق الإنسان، من مبادئ الاحتكام إلى لا حكم على العقل إلا بالعقل كما قال التنويريون. كيف يكون هذا الموضوع؟ أنا اللي بسألك إياه أن العنصرية اللي عند الغرب هي، أو الاستعمار اللي عند الغرب، الاستباحة اللي عند الغرب، ما هو إلا عرض لمرض، المرض هو العنصرية. فهل تؤمن أن الغرب عنصري؟ هل تؤمن بأن الغرب ينظر للآخر نظرة عنصرية؟ وإذا تؤمن اشرح.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الإنسان المعاصر مبهور جدا بالتقدم التكنولوجي وليس الأخلاقي. انبهاره بالتقدم التكنولوجي للحضارة الغربية أضفى على هذه الحضارة نظرة إعجاب وانبهار وتقليد أعمى لهذه الحضارة بكل خيرها أو شرها. لكن الإنسان يقيس في بعض الأحيان الآخر بتقدمه مع الأسف التقني، وليس التقدم الفكري أو الروحي أو الحضاري أو الأخلاقي. بروز التقدم التقني واستقرار الأنظمة الاجتماعية والسياسية في أوروبا، لما يقارن الإنسان الشرقي أو المسلم عموما بين وضعه السياسي والاجتماعي اللي يعيش فيه وبين الواقع الأوروبي، راح يحس بالفروقات الكبيرة بين
الاثنين
الحضارتين،
ما في شك.
وما يدري الإنسان هذا العربي أو المسلم اللي يعيش في الشرق أو في البلد المسلمين، أن الواقع هذا اللي فرضه عليه هو الغرب. الغرب هو سبب رئيس في تدمير بنيته الاجتماعية، بنيته القانونية، النظرة العنصرية. لأن الحضارة الإسلامية معروف كما هو معروف تاريخيا كانت تجمع كل الأجناس كل الأديان في حضارتها.
بس
طيب، يعني لو وجدت الدولة الإسلامية من مشرقها إلى مغربها كان يعيش فيها البوذي والهندوسي والمجوسي والمسلم والنصراني واليهودي، كافة أديان العالم كنها عايشة في الحضارة الإسلامية. لما تجي على الأجناس، جميع أجناس الكرة الأرضية موجودة في حتى في المجتمع الأول، المجتمع الصحابة كان فيه أجناس الأرض كلها، سيدنا سلمان الفارسي من الفرس، سيدنا صهيب الرومي من الروم، سيدنا بلال الحبشي من الحبشة. فكأن البؤرة اللي نشأت في المجتمع النبوي صلى الله عليه وسلم بدأت فيها القبول بالآخر سواء جنسي أو على شكل أديان. يعني تجد حتى الأديان المختلفة موجودة في المدينة المنورة، يعني مثلا تجد اللي قتل سيدنا عمر أبو الأولى المجوسي، هذا الشيء يدل عليه أنهم موجودين في عاصمة الدولة، مجوس وقاعد يعيشون في عاصمة الدولة عادي. وتجد في يهود، وتجد في حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب وثيقة المدينة قال نحن كمسلمين واليهود أمة واحدة من دون الناس بصفتهم مواطنين، ثم أقدر نسميه الآن. أوروبا يعني يذكر علي كلمة أفلاطون لما قال أحمد الله على ثلاث، أنني رجل ولست امرأة، مع الاعتذار لخوات النساء
ما لنا شغل
هو أفلاطون يقول، وقال أنني عشت في عصر سقراط أو عاصرت سقراط لأنه أستاذه، وأنني يوناني ولست بربريا. كلمة بربريا في اللغات الأوروبية صار لها معنى متوحش أو متخلف أو مثل ما تقول فيه ناحية إجرامية، يعني هذا بربريا ما يملك الأخلاق المدنية، ما يخلق الأخلاق الحضارية،
يعني نظرة دونية،
نظرة دونية
يعني عنصرية.
كل ما هو غير يوناني إذن بربريانز، وهم اللي أطلقوا اسم البربر أصلا على سكان الأمازيغ اللي هم في غرب أوروبا أفريقيا. نعم. كلمة بربري، ثم انتقلت اللفظة بربريانز اللي هو معناها الأول الاصطلاحي كان معناها معنى أعجمي في اللغة العربية، اللي هو لا يتحدث اللغة العربية يسميه أعجمي، لا نقصد فيها تحقير له، وإنما من لغته أخرى نقول فلان استعجم في لغته. عند الأوروبيين بربريانز يعني هو الذي لا يتكلم اللغة اليونانية، لكنها أخذت بعد آخر حضاري وثقافي، إنه متخلف، إنه متوحش، فهو عبارة كذي: الحمد لله الذي خلقني يونانيا ولست بربريا أي غير يوناني. طبعا لو تلاحظ أو تراجع الدساتير اللي وضعها أرسطو في دستور أثينا ودستور تيبا ودستور سبارتا والدساتير اللي عملها أرسطو، تجد أن اللي حق لهم الحق السياسي في انتخاب الرئيس أو التصويت هم اليونانيين فقط، لا يدخل معهم الأجنب أو الأجانب حتى لو صار له 300 سنة في المدينة نفسها، لأن طبعا اليونان كانت دويلات مدن يسمونها سيتي ستيتس، يعني لا تكتفي بالدولة أنها الكبيرة جدا، وإنما كل مدينة دولة. فوضع دساتير كثيرة أنت أرسطو في هذا الموضوع. دائما نظرة الأوروبي للآخر أن أقل منه مكانة دائما.
قد يقول لك هذه النظرة كانت أيام اليونان اللي اجتمع فيها الفلسفة والوثنية،
حلو،
لكن هل استمرت هذه بعد عصر النهضة ثم الحداثة ثم التنوير ثم الحداثة؟ 200 سنة تقريبا. هذا التطور الإنساني الحضاري ما خفف وألغى ونسخ تلك النظرة الدونية وأعطى فكرة عامة عن مفهوم الإنسان المشترك؟
أوروبا لما طاعت انتقلت من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة، أول شيء من أوائل الأشياء سمونا شيء محاكم التفتيش، اللي هو طرد وإبادة كل عنصر غير نصراني في أوروبا. بدأ التاريخ الحديث بمحاكم التفتيش، إبادة اليهود وإبادة المسلمين، وكانت هذه محاكم التفتيش تصدر بمرسوم بابوي تنفذ في كل مدن أوروبا الغربية. أوروبا بدأت كوحدة أن المجمع كله الجنس الآري هو اللي يسكن أوروبا الغربية عموما، وكانت اللغة هي اللاتينية. إذا كانت اللغة اليونانية والمذهب الأرثوذكسي هو الذي يسود شرق أوروبا اللي هو جنس سلاف، السلاف اللي منهم رومانيا وبلغاريا هالمناطق هذه روسيا، هذا الجنس السلافي لكن مذهب أرثوذكسي، بينما نجد غرب أوروبا أنها اللغة اللاتينية والجنس التيوتوني اللي هم الشمال الأوروبي اللي كون الشعوب اللي طلع منها الجنس الجرماني اللي منهم الفرانكس اللي صارت بعدين اسمها فرنسا، ونجد الفندال اللي صارت الأندلس اللي هم الجرمان، ونجد اللي احتلوا روما هي القبائل الجرمانية التي اعتنقت الكاثوليكية في بابات، وصار في توحد أوروبي من ناحية الدين ومن ناحية الجنس.
هذا اللي ولد إيش؟
هذا ولد فيما بعد الاعتزاز بالجنس الأوروبي. أوروبا لم تتحمل وجود الآخر إما جنسا أو دينا.
مرة ثانية عبارة مهمة، أوروبا لم تتحمل،
لا تقبل بوجود أي دين أو جنس آخر معهم في أوروبا. هذا في بالتالي بيّن أن أوروبا لما اتجهت للاستعمار، أوروبا بعد العصور الوسطى طلعت عصر النهضة، عصر النهضة الملاحظ أنه بدأ في القرن السادس عشر وبعضهم بدأ فيه في القرن الخامس عشر على يد المدن الإيطالية اللي هي نابولي وجنوة والبندقية والمناطق هذه، وصار فيها أسر مثل المديتشي ترعى الفنون. بدأت النهضة في إيطاليا، بالذات راح تجد في إيطاليا ليش؟ لأنها أقرب المناطق إلى الدولة العثمانية. الدولة العثمانية بعد ما افتحت على يد محمد الفاتح الله يرحمه قسطنطينية، هاجر كثير من أصحاب المخطوطات من اسطنبول إلى إيطاليا، وبدأت النهضة الإيطالية على يد إيرازموس، وبعدين الفنانين العظام اللي طلعوا مايكل أنجلو، ليوناردو دافنشي، رافائيل، وتجد طلع لأول تفكير سياسي اللي هو على إيد ميكافيلي.
بس نقطة،
وبعدين الثالث النهضة الأدبية بيد على يد دانتي أليغيري.
لأن هنا مربط الفكرة، إن إحنا بدينا نبتعد عن الفلسفة اليونانية المؤثرة والبابوية، لما قلت أنت تحت مظلة بابوية كانت الإبادة.
نعم، مو بس البابوية.
الآن دخلنا في عصر النهضة. أنا أبي التلازم الذي حصل، أن عصر النهضة ثم التنوير ثم الحداثة لم يمنع العنصرية القديمة العريقة في التاريخ.
اللي عقب عصر النهضة في أوروبا هو عصر الكشوف الجغرافية.
طيب، أيوة،
الكشوف الجغرافية اللي خلى أوروبا تتجه للكشوف الجغرافية هي حروب دينية في الأصل، أصلها حرب دينية. أنا بجيب لك أسماء أشهر ثلاثة في الكشوف الجغرافية
اللي درسناها في المدرسة،
اللي عد عندهم مكتشفين وعظماء ونوروا العالم وكذا وكذا، والمجلان أول من أثبت كروية الأرض. مع أن هالكلام في لوقرات مروج الذهب للمسعودي متكلم عن مروج عن قبله بألف سنة. ألف سنة
المسعودي أي قرن؟
في القرن 345 هجري توفي، يعني 900 ميلادي تقريبا، هذا 1500-1600، يعني قبل ألف سنة تقريبا. مروج الذهب تجد فيه فصل عن كروية الأرض، لو قريت الفصل إثبات كروية الأرض، لو قريت تعارض العقل مع النقل لابن تيمية لو جدت إثبات كروية الأرض. فهذا الكلام عارفين المسلمين أنه كروية الأرض.
احنا سوينا فيها حلقة يا أستاذ مهنة، أن نقل الإجماع ابن حزم وابن تيمية وابن المنادي من الطبقة الثانية من الإمام أحمد بن حنبل وابن الجوزي بعدهم القرن، كلهم على هذه المسألة. هذا الموضوع، لأنه جايني فاصل، هذا الموضوع يا جماعة، هل الكشوف العلمية كولومبوس وماجلان وما درسنا
ألبوكيرك،
هؤلاء كانوا فقط جايين ينورون العالم يكتشفون العلم وجريا وراء الحقيقة، ولا كان فيه وجه آخر طمس عن عيوننا وجئنا لكي نكشف الحقيقة مكتملة ونقرأ التاريخ بكل زوايا؟ بعد الفاصل نكمل مع الأستاذ مهنة إن شاء الله. نستكمل حديثنا عن عنصرية الحضارة الغربية مع الأستاذ مهنة حمد المهنة. وقفنا أستاذ مهنة عند مرحلة الكشوف العلمية اللي درسناها في المدارس وفي الكتب، وأن هذه الكشوف العلمية قرأنا فيها في تاريخنا وجها واحدا، ألا وهو الوجه العلمي والاكتشافات، لكن لها وجه آخر بشع.
نعم،
ممكن تكشف لنا يا ليس حبا في البشاعة ولكن اكتمال الصورة والحقيقة.
حلو. أشهر أربع أسماء في الكشوف الجغرافية، طبعاً الكشوف الجغرافية اللي بتقسم التاريخ الأوروبي، راح تجد أول شيء عصر النهضة، زين، ويليه الكشوف الجغرافية، ويليه عصر الأنوار، ثم الثورة الصناعية. يعني تجد أن الاستعمار كان يرافق العصور الثلاثة الأخيرة. يعني إحنا لما نقول أوروبا بدأت، يعني اللي أعقب عصر العصور الوسطى هو عصر النهضة اللي قلنا طلع فيه إيرازموس، وطلع فيه دانتي، وطلع فيه ميكافيلي المؤسس الفلسفة السياسية الشهيرة. اللي أعقب ذلك ظهور الدول القومية. ظهور الدول القومية لها أسباب، طبعا أسباب اللي هو انتهاء عصر الإقطاع. اللي أنهى العصر الإقطاع هو استيراد أوروبا المدفع من المسلمين واختراعه
من العثمانيين.
من العثمانيين. ليش؟ اللي كان يوزع قبل الدول هذه الاقطاعيات، كان كل اقطاعية ملك ما تحته من أقنام الأرض على الأرض، ولا يستطيع الملك الرئيسي للدولة أن يهاجمه. فكان يسترضيه بأي طريقة في مقابل أنه يقدم جنود لقتال الملك ويقدم ضريبة. فحتى لو عصى عليه القطاعي هذا ما يقدر الملك يؤذيه كونه موجود في قلعة. المنجنيق ممكن يهدم القلعة وهذا ممكن ترميمها، لكن خرق القلعة ما يجلب المدفع، فأنهى سيطرة القطاعيين وصارت الدول القومية فرنسا وبريطانيا. لو تلاحظ هذه الدول سبقت أوروبا
صحيح
في بناء الدول القومية، هنا فرنسا وهذه بريطانيا. ألمانيا ترى 300 دولة إلى 1870 لما وحدهم بسمارك، وحتى عشان يرضي الجميع ما يسموا رئيس ألمانيا ما يسمى ملك، يسموا مستشار. لحد الآن اسم الألماني المستشار
مستشار مستشارة
إيه، لأن المستشارة هيري ميركل، الاستشار شو اسمه بسمارك، المستشار هيلموت كول، هيلموت شميت. تجد أن في هالفترة هذه على اختلاف الأوجه التاريخية أو العصور التاريخية في أوروبا إلا أنها رافقها الاستعمار. من أوائل بوادر الاستعمار حركة الكشوف الجغرافية. حنا درسنا الكشوف الجغرافية بصفتها ناس محبين للفضول، محبين لخدمة العلم، يبي يثبتون كروية الأرض، يبي يكتشفون أراضي جديدة للإطلاع على أحوال البشر. لكن مع الأسف أن النصوص ما تخدمهم في هالموضوع.
النصوص
ما تخدمهم. ما تخدم. يعني لما نجي النصوص الرحالة أنفسهم اللي كتبوها في رسائلهم الخاصة إما إلى أصدقائهم وإما إلى ملوكهم اللي بعثوهم، تجد أنه لا يوجد تلازم بين الفضول العلمي أو اكتشاف المجهول وبين ما كانوا هم يهدفون إليه. فعلى سبيل المثال ألبوكيرك مشهور جدا، من أشهر الرحالة ومن أشهر المكتشفين البحريين، ذهب بحملة من خلال ملك البرتغال هرني الملاح وغيره وغيره. يعني في رسالة له بعد ما هاجم بلدة جوا في الهند، في غرب الهند، سنة 1509 يقول،
هذا كلام الآن،
اي نعم، بعد استيلاء ألبوكيرك على جوا 1509 أبلغ مولاه ملك البرتغال أنه عرض على السيف كل عربي مردفا بذلك، حيثما أمكن العثور على عربي كان إفلاته من يده من المحال، وأنه كان يملأ بهم المساجد ويضرم فيهم النار،
يحشرهم في المساجد،
اي بالأطفال والنساء، ويحرق فيهم في المسجد وهم داخل المسجد كلهم. هذا أورده مادهو بانيكار المؤرخ الهندي الشهير، وهو مو مسلم على فكرة، هندوسي،
ماردو
اسمه مادهو بانيكار، لكتاب اسمه آسيا والسيطرة الغربية، أورد هذا الكلام في صفحة 46، وانقلع عنه الدكتور شوقي عبد الأمين عثمان في كتابة تجارة المحيط الهندي صفحة 188. بانيكار لكتابين، كتاب عن الإسلام في أفريقيا وكتاب عن آسيا والسيطرة الغربية. ألبوكيرك كان من ضمن أهدافه نقل جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الفاتيكان،
المكتشف العلمي،
هذا كان من أهدافه. يقول حنا حتى لنا طريقين للسيطرة على العرب، أول شيء نحن نحاصر أو نحيط العرب من خلال الخليج العربي، ولحد الآن على فكرة قلاع البرتغاليين لحد الآن موجودة، حتى بالحسا موجودة، في القطيف موجودة، في عمان موجودة، في قطر موجودة لحد الآن. أن ندخل حاول إحاطة بجزيرة العرب من خلال البحر الأحمر، زين، من خلال الخليج العربي، ونضرب فيه فك الكماشة، بعدين ننتقل إلى منبع النيل، قطع النيل عن مصر والسودان حتى هلاكهم عطشا، ثم غزو مكة والمدينة وأخذ جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم والبعث به إلى الفاتيكان ووضعه فيه في لإهانته طبعا عليه الصلاة والسلام. لكن العثمانيين سبقوهم، شفت الضربة الاستباقية، سكروا على طول لما جاء سليم ياوز، سليم القاطع، ودخل القاهرة، بعثوا آل الأشراف اللي هم أمراء مكة والمدينة، المدينة دائما يحكمونها حسينيين أبناء سيدنا الحسين، مكة دائما أبناء سيدنا الحسن، هم اللي أسر حاكمة موجودة في هذه. فسيدنا الحسين أحفاده في المدينة وأحفاد سيدنا الحسن في مكة، بعثوا مفتاح الكعبة لهم وأعلنوا سيادة الدولة العثمانية على الحجاز، واتخذ اسم سليم الياوز أول من اتخذ خادم الحرمين الشريفين هو، واتخذ لقب الخلافة عقب ما تنازل المتوكل على الله على الخلافة. فسبقوهم، خذوا الحجاز وجعلوا البحر الأحمر بحر مغلق في وجه البرتغاليين حتى يحموا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يحففون المسلمين من الإبادة.
هذا استطراد تاريخي على كلام ألبوكيرك.
ألبوكيرك طبعا ما فشل في موضوع هذا، ما جلان أخذ رحلته إلى اتخاذ الغرب. طبعا المسلمين الفلبين، وكان في دولة، في الدولة الإسلامية في الفلبين وقريبة للعهد قريب، فطاني وكذا كانت موجودة في الفلبين، مثل دولة آتشي في أندونيسيا، طبعا ذبحوها المجاهدين في ماجلان في فرناند ماجلان في في الفلبين، وسمى الفلبين باسم فيليب اللي هو ملك اسبانيا، خذ اعطاه الاسم او البرتغال. ماجلان لما وصل الفلبين من الغرب قال الان استطعنا ربط الخيط او ربطنا العقده مالت اتينا المسلمين من الشرق والغرب لاباده الاسلام.
هذا ماجلان،
ماجلان
كلامه ثابت.
اي نعم. يجي كولومبوس، الناس اللي يقولون كولومبوس وال وال وشوف الجغرافيه يقول كتب كولومبوس الى فرناندو ايزابيلا عقب محاكم التفتيش واتجاهه الى الغرب، قال انه يريد ان يكشف ممالك ومدنا جديده يضمها الى التاج الاسباني ويهدي شعوبها الى الدين المسيحي، ثم يجندها فيما سماه حرب الحياه او الموت ضد امبراطوريه محمد عليه الصلاه والسلام، وان هدفه النهائي هو استعاده الاراضي المقدسه وخاصه القدس ومهد المسيح، تمهيدا لنزول مملكه الله على جبل صهيون.
عجيب.
هذا اللي درسناه احنا شيء، ورسائله اللي كانت موجهه للملك الاسباني شيء اخر، كان يعيش في هاجس انه هو منفذ رغبه المسيح وهو الذي سيسترد قبر المسيح عليه السلام او مملكه المسيح على جبل صهيون من المسلمين الكفار. لكن بعض الناس يقول لك هذا في اول عصر النهضه، لكن شو تفسر لما يجون مفكرين انسانيين مثل فولتير اللي معروف عدا او لا مبالاته بالاديان، ويالف مسرحيه قذره بذيئه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويهديها للبابا، او يجي مثلا فيكتور هوغو في كتابه البؤساء اشهر قصص العالم، البؤساء حينما لا يبقى اهداءه، طبعا اهداء لم يبقى بائس يتمثل في الجهل والمرض والجوع، فالبؤساء حياتهم موجودة، يقول لما غزا الجيش الفرنسي حوالي 1832 إلى الجزائر قال فلندمر الأمة الملعونة أمة القرآن.
هذا منه؟
فيكتور هوغو.
طيب.
هذا الكاتب الإنساني. لما تجي تلقى الشعار أو الموسيقى العسكرية للشعب الإيطالي لما احتلال إيطاليا، أمي لا تبكي علي وكذا، فأنا ذاهب لمسح أو محو أمة القرآن، تجد هذه الأفكار موجودة حتى على المستوى، قلما تجد دولة أوروبية الآن صليبها أو رسم الصليب موجود على علمها، قلما تجد.
أنا معلش
نجي للاستعمار. الاستعمار هو اللي خلى الكشوف الجغرافية، هو الممهد للاستعمار. الاستعمار كان لازم يضع له شعار جميل جدا لنشر استعماره، حتى كلمة استعمار هي كلمة خاطئة.
صحيح.
هو قال أنا استعمار لكي أعمر الأرض المحتلة، وهو تخريب مو استعمار، وهدم وتدمير. فتلاحظ مثلا أن طلعت رسالة عند كل فلاسفة أوروبا اللي هو عبء الرجل الأبيض أو رسالة الرجل الأبيض،
هذه العبارة
عبارة كل الاستعماريين
مشهورة جدا.
إيه نحن كأوروبيين ناس البيض اللي الشعر الأشقر وكذا، نحن جحامين رسالة للعالم بتطوير العالم وتحضرهم وجعلهم يعيشون عيشة كريمة، مع أن اللي نلاحظ العكس، الأوروبيين ما دخلوا دولة إلا دمروا أخلاق شعبها. يعني العالم كله كان الروابط الأسرية كسروها، خلوا مبدأ المنفعة هو لسود العالم، كسروا حتى الروابط الأسرية الاجتماعية الروابط الدينية. أوروبا لما بدأت عصر النهضة وفكت الدين عن الحياة، ثم تطورت فيما بعد إلى فكت الأخلاق حتى الأخلاق الإنسانية عن الحياة، ثم بعدين فكت أي قيمة إنسانية حتى غير أخلاقية، أن الأعمال بمنفعتها، هذا اللي قال عليه بنتام وستوارت ميل وكذا اللي فيما بعد البراغماتيين، أن أي عمل في الدنيا قيمته بما يحقق لي من منافع، بغض النظر عن ارتباطه بالدين أو الأخلاق. هذه الأشياء لا تحكم على العمل، يحكم على الفكرة هو مدى نجاحها ومدى منفعتها فقط.
طيب أبو محمد، أنت الحين انتقلت من أن الكشوف العلمية
الجغرافية
وأشهر رجالاتها كانوا يعني ناس يستبطنون النظر للآخر على أنه مستباح، على أنه يجب أن ننظر لهم كأعداء سواء برسائلهم وغيرها، جيت المحور الآخر اللي هو الفلاسفة والمفكرين. طيب هذا مكتشف قول، لكن أما يجي فلاسفة
الأنواع مثل جون لوك مثل ديفيد هيوم، على فكرة أكثر الفلاسفة كانوا مستشارين وزارة المستعمرات.
الكتاب شنو اللي بيدك هذا؟
هذا كتاب الإرهاب الغربي روجير غارودي، وجاب نصوص كثيرة عن الفلاسفة. حتى هوبز لما يتكلم في كتابه اليوثان اللي هو التنين يقول أن حتى ما من سبيل من أجل فرض الوحدة على تلك الغابة من الأطماع المتصارعة للجوء إلى الاستبداد المطلق. زين، وبعدين يأكد على مسار الفردية التنافسية ونهايتها التي لديه النقيض ظاهريا. يجي بعدها جون لوك وقال
لا لا،
أن العدالة هي جوهرها حماية الملكية.
خليها الفاصل يا أبو محمد، لأن الفلاسفة ذيلة وأنا دائما أقول حق أبنائنا الطلبة وفي مجالسنا، يا جماعة الرؤية المختزلة أو المبتورة لقراءة التاريخ في غير سياقه الطبيعي يعطينا تصور خطأ، ومن ثم أحكام خطأ، ومن ثم تعامل خطأ. يعني خلل في التفكير ينعكس على خلل في التعبير والتدبير تجاه الآخر. احنا ضد الآخر، لكن هل كان الآخر فعلا ينظر لنا النظرة؟ عبارة عبء الرجل الأبيض التي انتشرت عند الأوروبيين وكانت أصل، أليست هذه تستبطن العنصرية والتفوق والنظر للآخر بالدونية؟ هذا الكلام راح نركز على كلام الفلاسفة العنصريين الذين كانوا وراء الحركات الاستعمارية، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. ما زلنا أستاذ مهنا نتكلم عن عنصرية الحضارة الغربية، ليس فقط في جذورها اليونانية، ولكن حتى في عصر النهضة، ثم عصر الكشوف العلمية، ثم عصر الصناعة، ثم إلى يومنا هذا، وما زلنا نسترسل. النقطة الخطيرة لا أن يكون العسكري أو السياسي عنصريا، أن يكون المفكر والفيلسوف والأديب في عصر الأنوار والتنوير عنصريا يسند هؤلاء.
والعجيب أن اللقب اللي يطلق عليهم هو الفلاسفة الإنسانيين
هؤلاء.
يعني مثلا عندك لايبنتز من أشهر الفلاسفة الإنسانيين في القصة السادسة.
إحنا نستمر في قراءة كتاب بس نذكر الجمهور،
الإرهاب الغربي الروجيه قارودي.
ممكن ترفعه بس ونحطه إحنا بعدين على شاشة تراويني إياه. بس الإرهاب الغربي لروجيه قارودي. خش.
لايبنتز قدم مشروع كبير حق ملوك ألمانيا رفضوه.
الفيلسوف
فذهب به إلى لويس الرابع عشر وهو احتلال مصر، وقاعد يتردد بهالمشروع حتى فيما بعد، وعقب ما مات تبناه نابليون في احتلال مصر. يعني لايبنتز وتفكيره الحر وتفكيره الإنساني وسعادة الإنسان وكذا وكذا وكذا، يبي يحقق سعادة أوروبا على ظهر المصريين والمسلمين
والآخر عموما، حتى لو ما يكون مصري الآخر. طيب
طبعا غيرها. تجي غير نجي بعد غير لايبنتز عندك هوبز.
هذا ابو الرأسماليه والفكر الاقتصادي،
توماس هوبز. زين، وهو اللي قال ان القوانين الرأسماليه هي قوانين طبيعيه ومبدا الاقتصاد التجاري، وهو مصاحب كلمه حرب الكل على الكل،
وهو صاحب كلمه الانسان ذئب لاخيه الانسان.
هو حرب الكل على الكل. جون لوك له كتاب مشهور جدا اللي هو دراسة حول الادراك الإنساني. عين جون لوك مندوبا ملكيا لشؤون التجارة والمستعمرات. تصور جون لوك وقاتل بشراسة للحد من حقوق المستعمرات الإنجليزية في أمريكا، ومن أجل إخضاع اقتصادها خضوعا كبيرا اقتصاد الإمبراطورية البريطانية. ومن 1721 إلى 1742 كان المعلم رمز الإنجلترا إدمون والبول، مشهور والبول. تجد الثاني غير منه آدم سميث طبعا
الاقتصادي الكبير
الكبير.
احنا يا جماعة قاعد يقرأ الأستاذ مهنا، هذه حقائق، هذه وثائق، احنا مو بحلقة وهوية نعم او شعرية او احصائية، احنا امام فكر، احنا نسند ونقرأ لكي نعرف الحقائق على ما هي عليه. تفضل شيخ.
نلاحظ ان الليبرالية اللي قال فيها بنتام فيما بعد وتبناها انت يا اللي قلنا له لآدم سميث، كان طريقتهم على مستوى أفكارهم صاروا مستشارين لشركة الهند الشرقية. شركة الهند الشرقية
أم الاستعمار،
أم الاستعمار
ما في شك.
إيه يعني تجد مثلا طبعا
أي كتاب هذا؟
هذا كتاب حق نيك روبنز.
أيوة،
الشركة التي
غيرت
العالم.
هذا الكتاب استعرته منك لشهور وعرضته في رمضان الماضي، يا ريت تعطينا منه أشياء.
حلو. الشيء الغريب أنه في
هاي 300 سنة عمرها تقريبا.
إيه 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 إيه. للهند شبه القارة الهندية مرت ب 17 مجاعة خلال 2000 سنة.
خلال 2000 سنة
17 مجاعة.
طيب
بعد احتلال البريطاني للهند 120 سنة أصاب الهند 34 مجاعة، يعني في 2000 سنة كم؟ 17 مجاعة، في 120 سنة أصابها 34 مجاعة. هذه طبعا عبر رجال الأبيض، يعني بدل ما ينهض فيهم دمرهم. ويقول يقول حتى الحاكم البريطاني العام ويليام بنتك يقول لا يوجد في تاريخ التجارة بؤس مثل هذا البؤس، أن سهول الهند يغطيها اللون الأبيض المفروض، يعني أنه لون القطن. أيوة. لعظام نساجي القطن، تصور البياض اللي تشوفونه هذا في القطن هو ليس لون القطن وإنما هو عظام الهنود نفسها اللي استغلوه. المشكلة فيما بعد الشعب البريطاني يحب الشاي وصارت قاعدة الشاي مشهورة العصرية هذه.
صحيح.
هذا أدى للشركات الاستعمارية في الهند إلى قهر الهنود وخطف أولادهم بالقوة لكي يزرع الأفيون حتى يحتل الصين، وصارت حرب الأفيون ضد الصين، وكانت مبررات حرب الصين حرب الأفيون أني أخلي الشعب يدمن على الأفيون. ليش؟ قال لك عشان العوائل الإنجليزية اللي يحبوا يشربون شاي العصر نوفر لهم هذا المشروب السحري.
لا هو هو يزرع الآن أفيون في الهند،
في الهند،
ويصدره
هو على أساس
تخريب
للصين،
للصين
أساس يأخذ شايهم بدالة يوديه حق حق الـ 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 الأسر. تعرف لازم الأسر البريطانية تشرب شاي
تتاح العصر. العصر
إيه لا 20,000-30,000 قتيل مو مشكلة، مثل ذاك اللي يوقف المذبحة عقب ما صارت 1857 ثار المسلمون في الهند ضد الاحتلال البريطاني. طبعا وقفت معهم الإنجليز والهندوس والسيخ كلهم وقفوا ضد المسلمين
اللي قاده كبار العلماء
شوكت وقادوها فيما بعد وابو الكلام ازاد الله يرحمه كلهم علماء المسلمين. وطبعا كان وليد الدهلوي او تلاميذه قتال وياهم، لكن بعدين مع الاسف يعني غاندي ونهرو سرقوا الثروه المسلمين وصاروا هم ابطال الثوره وصاروا هم اصحاب حزب المؤتمر مع الاسف. لكن اللي صار ان في احد المعارك اللي بين الجيش البريطاني وبين الثوار المسلمين الهنود أبادوا الجيش أبادوا الهنود المسلمين
بالألاف
بالألاف طبعا. وقال القائد الإنجليزي أن سبب وقف المذبحة الكلية والمجزرة الكلية هو نفاد الرصاص منهم فقط، ويتبجح بذلك، يعني لا قضية إنسانية أو
الذخيرة خلصت،
يقول الذخيرة خلصت
ولا كان كملنا على أكثر من 20,000.
إيه يقول والله يقول بس انتهاء الذخيرة هو نفادها هو اللي وقفنا عن القتل فقط. يعني ناس يعني ولو تشوف هذا حتى رجل قرودي في حوار الحضارات أنا ما جبته معي الكتاب يقول أصلا اللي خلاني
جارودي في حوار الحضارات
يقول طحت أسير أنا بجنب مع المسلمين وكذا فقالوا إحنا ما نقتل الأسرى زين أنا عدوكم حتى ولو
الجزائر
فيقول هذا. بعدين جاب قضية الاستعمال الكيماوي، تجد اول ما استعملها الايطاليين والفرنسيين، يعني فرنسا استعملتها في الثوار ضد المجاهدين في 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 الجزائر، والايطاليين كذلك استعملوه في ضد المجاهدين في ايطاليا. فهم طبعا امريكا لحد الان ما وقعت تحريم الاسلحه الكيماويه، يعني ما دخلت في النوادي مالت اللي تحرم الاسلحه الكيماويه ولا تسمح بفرقه التفتيش ان تدخل امريكا على فكره، يعني
إيه.
فهذه الحضارة الغربية راح تجد مثلا أنه يقول مؤرخ هندي يقول لقد استعملت القوات البريطانية كل أنواع الإكراه والقهر لإجبار الفلاحين على زراعة الأفيون رغم أنفهم.
ما زلنا في كتاب الشركات.
إيه. وقطعت مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بالذرة بالقوة لكي يتم زراعتها بالأفيون المطلوب تهريبه إلى الصين. زين لما سألوه ليش يعني قالوا هي الوسيلة الوحيدة لتوفير الأموال اللازمة لواردات الشاي الذي كانت البلاد تحبه حبا شديدا، يعني شو يسوون طبعا لازم يدمرون الصين. عرف وهذا يذكرني بشغلة أن الاستعمار ما دخل أرض الله يدمرها، يعني في أفريقيا أخذوا
في عندك كتاب عن أفريقيا
أوروبا والتخلف في أفريقيا، وهذا المؤلف والتر رودري وصادر سنة 88 من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
من الكويت.
من الكويت، اسمه أوروبا والتخلف في أفريقيا. يجيب لك في هالكتاب كيف أن كانوا النخاسين اللي يسرقون الشباب من أفريقيا يختارونهم يعني أعمارهم من 15 إلى 35، اللي هو قمة النضج وقمة ممكن زراعة الأرض. النقطة الثانية عندهم عندهم قضية تدمير الزراعات، الزراعة، الأراضي الزراعية
في أفريقيا.
في أفريقيا يعني مثلا كانت الجزائر أيام الاستعمار الروماني تسمى نوميديا، وكانت سلة القمح هي مصر بالنسبة للرومان. لما جت فرنسا على الجزائر دمرت زراعة القمح ووجهت الناس بالقوة إلى زراعة العنب
من أجل
حتى يصير تصدير أفضل نبيذ في العالم، نبيذ بوردو في فرنسا. هذا كله من العنب الجزائري، لكن الشعب يموت ما يلقى لقمة عيش، هذا مو مشكلة. أهم شيء أن الفرنسي أو الأوروبي يشرب نبيذ فاخر، نبيذ بوردو،
والشركات تربح.
والشركات لما تجي مصر، مصر دائما هي أم القمح تاريخ مصر. الآن تستورد القمح المصري، ما قاعد يلقى خبزته إلا في فترة حكم مرسي اللي فاتت، لأول مرة يصير الشعب المصري عنده اكتفاء بالنخضار الخبز. أصرت بريطانيا على زراعة القطن عشان مصانعها، زرعها القطن اللي هي في يوركشاير وهامشاير كمنسوجات مشهورة. طبعا الخام الإنجليزي إنه أفضل أنواع الخام، طبعا الخام اللي أخذوها ما أخذينا من مصر. الشعب المصري اللي يزرع القمح لكي يحقق الاكتفاء الذاتي في مأكلة ما تسمع بريطانيا في ذلك. بريطانيا صرت أن المصريين ما يزرعون قمح، يزرعون قطن بدالة حتى تشتغل مصانعهم في في في, في
الناس
بريطانيا.
الناس ينظرون الآن إلى المنتج ويفهمونه عن سياقه وتاريخه وتراكمه كالخام الصوف الإنجليزي أو حتى الكاوكاو الإنجليزي، من أين كان ومن الذي استعمروه وكيف صدروه. أستاذ مهنا، العنصرية الغربية نستمر معها ولكن بعد هذا الفاصل. أستاذ مهنا حمد المهنا، نستمر في الحديث في الفاصل الأخير عن عنصرية الحضارة الغربية التي غابت عن كثير من العقول التي تنظر إلى الحضارة الغربية بمنتجها الأخير وبعبقريتها الإدارية وبانتصارها العسكري وبتقدمها العلمي، مفصول عن الأفكار التي تحكمها ونظرتها للآخر، أن الآخر هذا ساقط المصداقية، مادة خام يستعملها كما يشاء، سواء دول أو مدن أو ناس. أنا عندي هنا كتاب عبد الله التل، الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام، هو قديم عبد الله الله يرحمه، رجل يعني كان يعني بذل في وقته جهد كبير في جمع الوثائق في صورة لكن باهتة أخوي مهنة، اللي هي الفرنسيون في الجزائر ينصبون رؤوس الشهداء أهدافا للتسلية بالرماية، ثم يقول أخلاق توراتية المودية سرت إلى المسيحية عن طريق اليهود. شوف الرؤوس على الحجارة وهما هناك.
أنا بجيب تقرير على الموضوع هذا.
إيه؟ طبعا نمط من السلوك على اعتبار الإنسان لا شيء.
أنا بجيب رسائلهم مو بالصور، بجيب الرسالة في حق تعامل الثورة الفرنسية مثلا.
أول شيء إيش الكتاب اللي بيدك يا أبوي؟
المفسدون في الأرض لسليمان ناجي.
المفسدون
في الأرض
سليمان ناجي.
فجاب نصوص، بعضها نصوص رسائل أو التقارير اللي كان يكتبوها بعض قواد الثورة إلى الحكومة في باريس بعد الثورة. طبعا الثورة الفرنسية هي اللي قررت حقوق الإنسان، الحرية والعدالة والمساواة، وهي اللي قررت حقوق الإنسان. خلينا نشوف الثوار الفرنسيين حملت الشعارات هذه في تعاملهم مع الآخر.
خلينا نشوف التنويرين هذيلا.
ممتاز. مدينة طولون وبعض المدن الفرنسية كانت مي قابلة بالثورة الفرنسية، وبما أن فرنسا هي أم حقوق الإنسان وسمع الآخر وأعطاها حقوق كافة لقول رأيه واعتراضه كما يشاء من غير أي إرغام أو ترهيب، نشوف حنا شنو سوى فاسترمان اللي هو رئيس لجنة حماية الثورة في منطقة سافوناي. ولا أجيب أول شيء كارير اللي سمت عليه اسم النظارات فيما بعد.
نظارات كارير على المنطقة.
لا لا يقول وتعزو المصادر الرسمية إليه اللي هو كارير، هذا حاكم منطقة نانت فكان يقتل ضحاياه بإلقائهم في قاع نهر اللوار بعد أن يثقل أقدامهم بالحجارة لتحول دون أن تعوم جثتهم. وتعزو المصادر الرسمية إليه قتل 6000 نسمة بهذه الطريقة، وتضيف أنه لما لاحظ عجز نهر اللوار عن استيعاب جميع ضحاياه صار يخيرهم بين الموت رميا بالرصاص أو إعدام بالمقصلة. وعندما فرغ من مجازره رفع تقرير للمسؤولين واختتمه بالإشادة بنهر اللوار، وقال عنه: يا له من نهر ثوري عظيم. إشارة العدد الهائل. أما فاسترمان لهذا كتب تقرير رفعه حق لجنة السلامة العامة في مدينة اسمها هارم، يقول: تنفيذا لتعليماتك لقد حطمنا جماجم جميع الأطفال المنطقة تحت سنابك خيلنا، وقتلنا رجالها ونساءها جميعا، ولم يبقى فيها أحد يمكنه أن ينجب في المستقبل من ينزع لمناوءة الثورة، حتى أفنينا الأسرى الذين استسلموا من العصاة عن بكرة أبيهم، ولقد أصبحت الأزقة والشوارع تضيق بجثث الموتى، وسدت مفارق الطرق بأكوام الجماجم التي جمعت على شكل أهرامات ضخمة. فلتطمئن لجنتكم الموقرة ولتكن على ثقة بأنني لم أترك في المنطقة ما يسبب لي تأنيب الضمير أو الندم في المستقبل. أما للثاني،
هم يقولون أبو محمد يعني وأنت قاعد تقرأ الآن، وإحنا نحن مضطرون للقراءة كما قلت لكم، لأن هذه وثائق وعلم، ما هو شعر أو وعظ أو كلام ممكن يأخذ ويعطى. اللي قاعد يصير في عالمنا العربي وحشية لا تقل يا أبو محمد.
لا طبعا.
عن اللي صار بالأدوات الحديثة.
نعم.
إحنا ما نبي نفصل وايد. نحن لا نبرئ تاريخنا من وجود أخطاء. نحن نلقي بضوء على الاستعمار الغربي الذي ورث أنظمة حتى عربية.
هو اللي وصلها الحكم أصلاً.
يعني إحنا ما نبي نحول حديث سياسي عصري حتى لا ندش في إشكالات تحتاج إلى توضيح أكثر حتى لا نفهم خطأ. لكن يا جماعة نحن الآن نحن شايفين الدم كيف ينزف، شايفين الحرق كيف يكون، شايفين الكيماوي اللي استخدموه الإيطاليين وغيرهم مع الجزائريين، لكن هؤلاء ما هم إلا امتداد ثقافي وامتداد بنوة لأولئك، بنوة فكرية، بنوة عسكرية، وبنوة لا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك. أبو محمد
أنا أقول يعني لما عجز الغرب، دائما أنا أقول هالكلام، عجز الغرب عن استعمار واحتلال وصل الإقرار في بلاد المسلمين، أناب عنه ناس يقوم بهذه المهمة وبوحشية أكثر، حتى يطلعون هم دائما بالشعارات الجميلة حقوق الإنسان وكذا وكذا،
وإحنا
ويتحملها اللي هم حطوهم علينا
المندوبون.
المندوب لا والله المندوب بعد أرقى منهم شوي. لا
هم أنا آسف أن نشوف بدام إحنا والله هذا ما حاطينه بالبال، بس بدام في الدقائق الأخيرة في الحلقة هذه
أنا أودي بس أقول هذه
زين.
كومير اللي هو آمر حامية إزني وبالو استنبط طريقة شاذة لاختبار مقدرة جنوده وأسلحتهم للقتال، وهي أنه كان ينتزع أطفال المنطقة من ذويهم ليتخذ من رقابهم أهدافا بدلا عن دمى التمرين المعتادة لسيوف جنوده. زين
تجارب يعني يجرب على الأطفال.
أما آمي ممثل الثورة في مدينتي مونتور وأبيس فكانت قانا يقدم على أعدام النساء والأطفال بالرمي، لا طبعا حرقا في أفران المدينة في رابعة النهر بزعم تسلية جنوده بهذه المشاهد.
يعني
يشويهم شوي.
يعني لا، هو المشكلة وين؟ أن يتكيف الإنسان ويتسلى في هذا القتل كالتشفي الذي يكون كثيرا في الأطفال والنساء والقتل الأبرياء والمدنيين، وناس فرغوا من الإنسانية وتحولوا إلى قوالب خشبية، بل الخشب أرحم. مصيبة في قضية هذه العنصرية اللي كانت. أبو محمد مهنا حمد المهنا، هذا كتاب اسمه عربي، هل قلت عربي؟
نعم.
هذا كتابك مو كتابي.
نعم.
أنت ما لقيته وصورته.
نعم.
نعم. شنو قصة الكتاب هذا؟
هذا جامع أقوال المادحين والذامين لكبار فلاسفة ومفكري أوروبا منذ عصر اليونان حتى القرن العشرين، سواء في كتاب في موسوعة أو في قصة أو رواية أو في رحلة.
هذا مترجم؟
إيه
تفضل.
هو مترجم لأن الكتاب أصلا هو مؤلف بالفرنسية لمحمد قاسمي وشانتال داغرون. الكتاب طبع في دار أفريقيا الشرق، وهذه قلما تشارك في الدول، كانوا بعض المكتبات تجيب بعض مطبوعاتهم. زين، وجاب أحكامهم أو تعريفاتهم في حتى في قواميسهم في الموسوعات، وراح تلاحظ بعضهم في كان فيهم منصف وبعضهم غير منصف، وتتفاجأ كثير من الفلاسفة مثلا أو مفكرين اللي تعتقد فيهم الإنصاف تجد غير منصف مع الأسف، وتجد في ناس مغمورين كانوا يقولون كلمة الحق وما يضرهم ذلك. طبعا اللي يقول عن جهل خطأ انك تسقط الاحكام على 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 الناس أن تتجهل عنهم أو ما قرأت من مصادرهم. ودائما أنا أدعو ذلك، أدعو أي كاتب أو مفكر إلى ذلك.
يعني يرجع للمصدر،
أنك لا تأخذ أحكامك من مصدر معادي أو من واحد ناقل، فقد يجتزأ العبارة أو يفهمها أو يفسرها تفسير خاطئ.
بحث علمي.
نعم، هم مع الأسف يعني نلاحظ لما جيب ابن تيمية أو ابن حزم أو أي واحد من مفكري الإسلام، تجد دائما ينقل عبارة الخصم في كتابة، إذا ما كان في النص فيجيبها بنفس المعنى بالضبط، لكن ما يتألى عليه،
صحيح
ما يتجزأ عبارته. لكن في أربعة مع الأسف أنا لقيت هذه عندهم، يعني بشكل يعني تلقى لابن تيمية مثلا لما رد على 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 النصارى أو اليهود كان يقرأ التوراة والإنجيل وشوف يجيب نصوصها صح.
أنا يقول لي باقي ثلاث دقائق، بضرب مثل كبير مشهور في قضية العنصرية، لينكولن الأمريكي الأشهر.
نعم.
الزعيم الذي حرر العبيد.
نعم.
الذي رأيته أن لينكولن حرر العبيد عمليا، لكن ما عالج الأصل، يعني عالج العرض ألا وهو العنصرية التي ولدت الاستعباد. أنت لك ملاحظة على هذا التحرير
لينكولن؟ على فكرة يعني منطقة الشمال الأمريكي صار فيها ثورة صناعية قبل الجنوب لسبب. جنوب أمريكا أرضها زراعية، ومثل ما تقول تربتها أفضل للزراعة فهي أخصب، بينما المنطقة الشمالية من أمريكا ما توجد فيها هذه الأراضي الخصبة للزراعة. فالثورة الصناعية سبقت في وجودها في الشمال الأمريكي، وهذا أدى إلى ظهور المصانع وتوصل الطبقة البرجوازية فيها إلى بناء مصانع. طبعا بناء مصانع يعني محتاج العمال يشتغلون، ويحتاج مو بس العمال، وعمال تكلفتهم رخيصة بحيث يكون واضح أنه هو الربح. فطلع قرار تحرير العبيد،
طبعا كان قرار مصلحي،
مصلحي طبعا عشان يغذي المصانع اللي هو موجودة هناك. تجد في الجنوب الأراضي الزراعية، وكان السيد القطاعي الأمريكي يملك كمية كبيرة من الأقنان، ما يعطيه رواتب، يعني هو يزرع بس نتيجة أنه يأكل ويشرب وينام فقط، ما يعطيه راتب. فلما صارت الاتحاد اللي سواه لينكولن وطلع أمر بالتحرير، رفضوا الجنوبيين، الشماليين يبون عمال لمصانعهم والجنوبيين يبون مزارعيهم لأراضيهم، فصارت الحرب الأهلية. وانتصر آخر شيء
الشمال
ووحد العبيد والأقنان. لكن ليه السبعينات مع قرار تحرير العبيد كان فيه سينما للبيض وسينما للسود، وكان فيه الله يسلمك كنيسة للسود وكنيسة للبيض، وكان فيه في المشجعين في الكورة فيه كنيسة كان المشجعين السود. حتى مارتن لوثر كينج لما تجرأ وقال أنا أحلم أغتيل، مشهور طبعا أنا أحلم خطابه المشهور. وعندك هذه المرة نسيت اسمها بالضبط اللي كسرت القاعدة وقعدت في أماكن البيض. فتصور يعني 1860 مثلا أو 64 لما صارت الحرب الأهلية، حنا قاعد نوصل 1970 و1975
أكثر من 100 ونص
في هالقرار. إذا المشاكل الاجتماعية لا تحل بقرارات سياسية، مو مثل التغييرات اللي هي إجرائية، هذه تنحل بقرار سياسي أو قرار قانوني. دائما المشاكل الاجتماعية تحل بطريق آخر. المسلمين يعني كانوا سيدنا أبو بكر وسيدنا بلال وكذا يأكلون على عالم، حتى إحنا الآن، حتى مو بعد يعني حتى الخدم عندنا ما عندنا مشكلة، أنا أكل وياهم تغدى وياهم ما عندي مشكلة، خادمنا أو سائقنا يتغدى ويانا ما عندنا هالإشكال هذا. هم لحد الآن عندهم هالمشكلة هذه لأنها طارحة في نفوسهم.
وإحنا عندنا مشاكلنا الوايد يا أبو محمد، وحديثنا عن عنصرية الحضارة الغربية يحتاج إلى كشف أكثر، لا سيما ما يدعو له الباحثون الجادون إلى النظر إلى البعد الفكري الذي ولد هذه العنصرية تجاه أنفسهم. أول حاجة تحرروا منها، جو تجاه العرب أو الإنسان الشرقي أو الآخر الذين ينظرون إليه على أن مادة استعمالية يجب أن تستهلك، وها هم يعبثون في أراضينا من خلال وكلائهم، وفي بلادنا في الحروب من خلال عملائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. أشكرك الأستاذ مهنا حمد المهنا الباحث في التراث الإسلامي على هذه الاستضافة الكريمة اللي شرفنا فيها.
والله شرفت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.